بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة ابن سعدي المتوفى سنة 76 و300 وألف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب البيوع: الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين، أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته، أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد. ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز، بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في منهج السالكين كتاب البيوع: والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وهو في الاصطلاح مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد من غير ربا وقرض. إذن البيوع شيء يحتاج إليه الناس في حياتهم، ولهذا الفقهاء عندهم من الفقه ما يظهر في تأليفهم، فالمؤلف انتهى في ما سبق فيما يتعلق بالعبادات، والآن بدأ بالمعاملات، والعبادات أهم، لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن ولهذا أيضا ينبغي أن يعلم أن الفقهاء لما تكلموا على الفقه تكلموا عليه وفق أركان الإسلام الخمسة، إلا الركن الأول الشهادتان لأهمية التوحيد وعظمه، هذا أفرد بمؤلفات خاصة به. لكن لما جاءوا يتكلمون عن الفقه بدأوا بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. لكن الصلاة لها شروط، تحتاج إلى أن يتطهر الإنسان ليصلي، يعرف أحكام الطهارة من الوضوء، من الغسل، يحتاج إلى معرفة الآنية والأوعية التي يوضع فيها الماء أو يستخدمها المسلم. ولهذا الخلاصة أن كتب الفقه بدأوا بالفقه على ضوء حديث بني الإسلام على خمس، والتوحيد تركه لأنه فن يحتاج إلى مؤلفات تختص به. لكن ربما تجد شيء تقول: ما علاقة الوضوء بالصلاة؟ الركن الثاني الصلاة، نقول: الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا ذكره في الصلاة. لما انتهى المؤلف رحمه الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج بدأ بأحكام المعاملات، فانتهى من أحكام العبادات ثم ابتدأ بالمعاملات. وقد تكلم العلماء على هذا الترتيب، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع، فيعني مما ذكره قال العلماء يبتدئون بتصانيفهم بالعبادات ثم بالمعاملات ثم بالأنكحة ثم ما يتعلق بالدماء ثم بالقضاء والأحكام. فالحاصل أن المؤلف بدأ بالبيوع، هذا أول أحكام المعاملات، لأن البيع مهم جدا للإنسان، لا تقوم الحياة إلا على البيع والشراء، تبادل المنافع، فلا بد أن يعرف المسلم حكم الله جل وعلا، فيكون بيعه وشراءه عن معرفة لئلا يقع فيما حرم الله عليه. ولهذا قال كتاب البيوع، ثم قال الأصل فيه الحل، الأصل فيه أي الأصل في البيع، مع أنه قال كتاب البيوع لكن لا, لا, لا إشكال، المعنى معروف واضح، الأصل فيه أي في البيع الحل. والدليل قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولهذا الأصل في البيوع أنها حلال، لأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، قال وأيضا جاء في السنة ما يدل على ذلك في الحديث المتفق عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بل أجمع العلماء على حل وجواز البيع وأنه مما أحله الله، ولكن بشروط كما سيذكرها المؤلف، بحيث أنه يقع أو تتوفر هذه الشروط في المبيع أو في البيع فيكون بيعا حلالا مباركا. ومن هنا تكلم العلماء على حكم التجارة والعمل فيها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن التجارة أو ذهب بعض أهل العلم إلى أن التجارة مندوبة يندب العمل فيها، وذهب بعضهم إلى أن التجارة مباحة. ورجح شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن التجارة مندوبة، ولو تأمل في حال الصحابة لتجد كبار الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان وغيرهم إذا ذكر حديث لم يحضره وما علم به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهاني عنه الصفق بالأسواق، لأنهم قديما كانوا إذا تبايعوا واتفق يصفق الرجل بيد أخيه إشارة إلى تم البيع، فيقول ألهاني عنه الصفق بالأسواق. فالمؤلف ذكر الدليل على أن البيع حلال، بل هو إجماع من أهل العلم، ودلت كذلك عليه السنة، قال فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فجميع الأعيان من عقار، العقار يطلق ويراد به الدور البيوت، ويراد به الأراضي أيضا، ويراد به البساتين. فمقصود الفقهاء بالعقار أو أوسع من مصطلحنا الآن، وقالوا إنه قيل له العقار لأنه كالمعقور الذي عقر لا يستطيع يتحرك من مكانه، الدار البيت البستان المزرعة ليست مثل الأعيان، السيارة أو جوال تشتريه تأخذه معك، لا. ولهذا جاء في يعني ذكر الفقهاء أن قبض ما لا يمكن نقله بالتخلية، اشتريت بيتا قبضك له، لأن النبي قال لا نهى يعني أن يبيع الرجل السلعة يسرى الشيء حتى يقبضه، لكن قال العقار أو حتى يحوزه وينقله إلى ملكه، العقار يبقى في مكانه. لكن إذا خلى البائع خلى بينك وبين، هذه التخلية، هذا هو التسليم، هذه تعتبر حيازة بالنسبة لك. قال: من عقار وحيوان، حيوان المرد به بهيمة الأنعام، وكذلك يدخل فيه الطيور التي أحلها أحل الله أكلها وبيعها وما شابه ذلك، يدخل فيها أيضا الصيد الحلال. قال: وأثاث، والأثاث غالبا اسم لما يستعمل، يستعمله الناس من الثياب والفرش والأغطية والأواني والأطعمة وما أشبهها، هذه كلها يطلق عليها أثاث. قال: وغير ذلك أو وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، يعني يتعاقد الرجلان على اشتراء أرض، هذا يبيع وهذا يشتري، أو سيارة أو طعام أو ثياب أو غير ذلك، بشرط أن تتم شروط البيع فيها، لأن هناك بعض الأمور إذا اعترت البيع صار البيع منهيا عنه، حرام لا لذاته لكن لما تلبس به أو قام به. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذه الشروط. طبعا المؤلف رحمه الله الكتاب مختصر، والشيخ ذكر في بداية الكتاب كما تذكرون أنه أراد أن يكون يعني سهلا لمن أراد الحفظ، يكون متن من المتون يحفظ، هو ما يريد التفصيل، لأن الكلام الذي ذكره هنا مختصر. ولذا إذا أردت الكلام بتوسع فإنك ترجع إلى الكتب المطولة. وأؤكد للإخوة أن كتاب البيوع من أهم الكتب، والفقه في البيع في البيوع مهم جدا، كل الناس يحتاجون إليه، وفهمه يحتاج إلى قراءة وسماع وسؤال حتى تفقه، خاصة في هذه الأزمنة بدأت تأتينا صور جديدة في البيع بسبب تغير الحياة، تغير معطيات الحياة، فيحتاج الإنسان أن يتفقه وأن يحصل فقه البيوع ويقرأ كلام أهل العلم، حتى إذا نزلت نازلة أو وقع شيء أو سئل عن شيء، وإذا هو يعرف حكمه. مع أنني أحث أيضا من أراد أن يفتي إذا سئل عن شيء أن يسأل عن هذه المسألة النازلة من جميع أطرافها حتى يتصورها تصورا دقيقا، فتأتي الفتوى على الصواب، ولا يكتفي بكلام عامة الناس، وإنما إما يعطونه علما أو يسأل الجهات المعنية حتى يعرف هل هذا البيع شرعي أو غير شرعي. فهو مهم جدا، مهم جدا الاهتمام بأمر كتاب البيوع وفقه البيع حتى يفتي الإنسان على علم، بل حتى هو يعمل ويبيع ويشتري على بينة. قال: فمن أعظم الشروط، بعضهم بوب قال الشرط الأول، أعظم الشروط الرضا، أن يتم الرضا بين البائع والمشتري، لقول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولهذا لو أكرهك أحد على البيع أو أكرهت أحدا على البيع فإن هذا البيع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذا خوفته أكرهته أو أخذته منه بسيف الحياء، استغليت العلاقة بينك وبينه أو الصداقة والأخوة، فألزمته أن يبيعك هذا الشيء أو أن يشتريه منك، فهو مكره، هذا ما يجوز هذا البيع. الأصل البيع الحل والجواز، لكن قام به شرط يمنع من صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لابد تطيب نفسه يرضى، يقول: رضيت، ما يكون مكره. قال: وألا يكون فيها غرر وجهالة، ألا يكون في هذا البيع أو في هذه البيوع غرر ولا جهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. وهذا يعني أنك لابد أن تعرف، لابد في المبايعة والبيع إذا حصل أن تعرف المبيع، تعرف ما هو هذا الشيء الذي اشتريته، بحيث يزول الغرر والجهالة، وكذلك تعرف تكون قادرا على تسليمه. ولهذا لابد أن يكون معلوما عند المتبايعين، إما برؤيته أو بالمعرفة في الذهن. والله أنا أريد أشتري منك جوال، جوال كذا، نوعه كذا، موديله كذا، الآن عندي بينة، عندي معرفة فيه. أما يقول خلاص أنا أبيعك جوال بألف ريال، الجوال تختلف، يجي بألف ويجي بثمانية ريال ويجي بخمسة آلاف. فلا بد معرفة الشيء، يعرفه ويكون على بينة. يجب أن يكون البين معلوما عند المتعاقدين، إما برؤيته أو بصفة تدل عليه. لأن يعني الحقيقة أحيانا يصف لك الواحد شيء معين، تقول موجود الآن بالسوق سلعة كذا، نوعها كذا، وتفعل كذا، وتستخدم لكذا، فيعطيك تصور كامل عنها، لا بأس إذا وصفه وصفا يؤدي إلى معرفته ويتزول الجهالة والغرر، لا بأس بالبيع ولو لم تره بعينك. فإذا كان البيع مجهولا فإنه لا يجوز، لا يصح، لأن جهالة المبيع غرر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ذكره المؤلف أنه نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. أيضا وما أشار إليه المؤلف قال فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. قالوا لا بد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، الذي يريد يبيعك السلعة لا بد أن يكون قادرا على تسليمها. ولهذا ضرب المؤلف بيع الآبق، المراد به العبد المملوك. لو إنسان عنده عبد مملوك فأبق، هرب، ما يجوز له أن يبيعه لأنه ما يستطيع يسلمه. أو الشارد، رجل عنده جمل أو بعير أو غيره أو فرس، أراد يبيع على شخص لكن شرد منه وهرب، ما يجوز بيعه لأنك ما تستطيع أن تسلمه، أنت ما قبضته، هذا غرر، وهذا فيه عدم القدرة على التسليم. قال وأن يقول أيضا لا يجوز أن يقول بعتك إحدى السلعتين. الرجل عنده سلعتان، عنده جوال وكتاب، فقال بعتك إحدى السلعتين بمبلغ ألف ريال، لا، لابد من التحديد. قالوا إلا إذا كانت السلعتان مثل بعض، كلاهما جوال من نوع واحد، أو كتاب واحد، أو كيس أرز أبو عشرة مثلا كيلو، وعنده أكياس مجموعة أو كيسين، هذا لا بأس لأن الغرر والجهالة هنا منتفية. لكن لا يبيعك جوال أو كيس رز، إحدى السلعتين، أنا عندك سلعتين، أنا اشتر واحدة منهن، الجوال بخمسة آلاف وكيس الرز بمئة ريال مثلا، في غرر، في جهالة. قال وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. بيع الحصات له صور، كانوا قديما يأخذ حصات حجر ويكون عنده سلعة ثياب مثلا فيرميها، يقول أي ثوب أصابته الحصات فهو لك بمئة ريال. يمكن يكون ثوب مئة ريال وثوب مئتين ريال وثوب عشرة ريال، هذا غرر، ما يجوز. أو يقول أنا أبيعك هذه من هذه الأرض مقدار بعشرة آلاف فارمي الحصات أنت، المكان الذي تصل إليه الحصات والحجر فهو لك بألف ريال. هذا غرض. يمكن بعض الناس يكون قوي فتصل رمية الحجر بعيدا والآخر ضعيف، هنا في غرض. فهذه من الشروط أو هذه من الأمور التي تمنع صحة البيع، فلا بد ينتفي الغرر والجهالة من البيع. قال أو ما تحمل أمته أو شجرته. رجل قال أنا أريد أن أبيعك المملوك الذي في بطن جاريتي، مملوكتي هذه حامل الآن، أبيعك ما في بطنها بألف ريال. ما يجوز، لأن قد يموت هذا الحمل أو يعرض له شيء، هذا غرر، يغر بأخيه المسلم. أو شجرته، يقول هذه الشجرة شجرة النخلة الآن أريد أن أبيعك ثمرتها بألف ريال. يقول لا، هذا غرر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لنحسب في غرر أكل أموال الناس بالباطل. قال أو ما في بطن الحامل، والله عنده ناقة حامل أو فرس أو بهيمة الأنعام، فقال أنا أبيعك ما في بطن هذه الشاة أو بطن الناقة أو بطن كذا، أبيعه لك بكذا. أيضا هذا غرر، ما يجوز، قد يموت، قد يمرض، قد يخرج مخدوجا في علة، هذا في غرر. لا بد أن ينتفي الغرر والجهالة، فيقدم البائع والمشتري كل منهم على بينة ومعرفة بما يقدم عليه. قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. في الثمن لا بد أن يكون الثمن معلوم للمتعاقدين للبائع والشاري، فلا يجوز الغرر في الثمن. فمثلا لو قال رأيت هذا الجوال بعتك إياه بما في محفظتك، كم المحفظة فيها؟ يمكن فيها 10,000 ويمكن فيها ريال، هذا غرر جهالة ما يجوز. فلا بد أن يكون الثمن معلوم بمبلغ كذا وكذا. قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، أو المثمن السلعة التي تشتريها. قالوا ضربوا له أمثلة، قال مثل بيع السمك في الماء فلا يجوز. أو يقول خلاص أنا أبيعك سمكة من السمك بكذا، هذه قيمة هذه السلعة. طيب السمكة أنواع وأشكال وهو في البحر، أي سمكة؟ لابد يعرفها ويحددها حتى يكون أمر بين واضح وينتهي الغرر. قال ومثله بيع الطير في الهواء. يقول أنا عندي حمام، هذا الذي يطير هذا الحمام، خلاص أبيعك هذا الحمام. نقول هذا غرر، لكن لو كان الحمام مغلق عليه في غرفة مكان يمكن يقدر على تسليمه لا بأس. فلا بد أن يكون الأمر يعني واضح بين، ولا بد أن يكون، هو الشرط الثالث، أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. الملك، شرط الملك، ما تبيع إلا ما تملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك. لكن ممكن واحد يجيك يبيعك جوال أو كتاب، بعد مدة يأتيك صاحب يقول يا أخي ليش تأخذ كتاب؟ يقول والله يا أخي باعني فلان. لماذا تبيعه؟ قال يا أخي أنا ميانة، أنا منت على فيجي، خبري ببيع كتاب وجات قيمة طيبة وخشيت لو ذهبت أسئلة وكذا يطير الزبون مني. لا، لابد أن تكون مالكا أو مأذون لك به، وكلك صاحب السلعة أذن لك بالتصرف، قال وكلتك بيع لي هذه السلعة. فلا بد من الملك، من الشروط، لا بد أن يكون مالكا أو مأذونا له به بالتصرف بالبيع، وكيل أو نحو ذلك. قال وهو بالغ عاقل رشيد. لا بد أن يكون البائع وكذلك المشتري بالغ، قد بلغ، ما بصغير، ولا بد يكون عاقل أيضا، لأن قد أبلغه مجنون ما يفهم، ولا بد أيضا يكون رشيد لأنه قد يبلغه سفيه ما هو برشيد، فما عنده مشكلة يشتري كيس فشفاش بألف ريال زي بعض، لا، لابد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا يحسن التصرف حتى يكون البيع صحيح، لأن هذه الشريعة عظيمة جاءت بحفظ أموال الناس، لو يترك التلاعب الذكية والفطنة والمجرب يأكل أموال غيره ويلعب عليهم ويضحك عليهم، وإن كان صورة البيع في الظاهر الصورة صحيحة لكن اعتراها ما يمنع من صحة البيع، فلا يصح هذا العقد. ثم قال الشرط الخامس، ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا، يعني من شروط البيع السلامة من الربا ومما حرمه الله، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. ثم أورد ما يدل عليه، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، كم؟ 6 أنواع، الذهب والفضة وأربعة أنواع من الطعام، لا بد أن تكون مثلا بمثل. ولهذا يقع بعض الناس في الإثم وهو لا يشعر، تذهب امرأة عندها ذهب قديم إلى محل الذهب عندها 50 غرام وتريد تشتري 30 غرام، تأتي البائع يقول خلاص أنا أشتري منك الذهب وخصمه من قيمة الذهب الجديد، نقول لا، الذهب لابد مثلا بمثل، 10 غرام ب10 غرام. طيب هذا ذهب جديد وهذا ذهب مكسر، هذا التبر أخرجوه إلى الآن ما صاغوه ولا أصلحوه ولو، لكن في حل، خلاص أنت اشتر مني هذا الذهب القديم كم تأخذه، ولا تشترط علي أني لابد أن أشتري منك، اشتر مني هذا الذهب وبعد ذلك أنا أنظر إن رغبت أني أشتري منك أو أشتري من عند غيرك، هذا ما في إشكال، لأنك إذا بعت الذهب وقبضت الثمن اختلف الآن الثمن، ما هو ذهب، الثمن مثلا فضة أو أوراق نقدية ما في إشكال، لكن إذا كان نفس الشيء ذهب بذهب لابد من المساواة والمماثلة ولابد أن يكون يدا بيد يدا بيد، يقول لا خذ أنا أعطيك الذهب هذا الآن هذه 10 غرامات ب10 غرامات التي عندك أو في البيت إذا جاءت أرسلها علي، لا تقول خذ استلم أعطني يدا بيد، لابد من القبض، أو الفضة كذلك أو الشعير، يمكن واحد يبيع خاتم فضة على زميله قال خلاص خذ خاتمي وأنا أخذ خاتمك، نقول لا شوف الوزن نفسه ولا لا، إذا كان نفس الوزن لا بأس، لكن لا ما هو نفس الوزن بس قال أنا متسامح أنا خاتمي قديم، يقول لا اشتره أعطيه المال أعطيه الأوراق النقد وخذ الخاتم وهو يشتري منك الخاتم بالنقد انتهى الإشكال، أو الشعير الشعير أو البر، يقول الله أنا عندي بر بس أنا أريد هذا البر مثلا الأسمر، والآخر يقول لا أنا أريد البر الفاتح، أنواع البر المعروف، فيقول أنا أريد 5 كيلو بحكم أن البر الأسمر أجود من الأبيض والفاتح، أريد أخذ منك 5 كيلو ب10 كيلو أو 6 كيلو منه، أقول ما يجوز مثلا بمثل كيلو بكيلو 5 كيلو ب5 كيلو وأيضا القبض يدا بيد مثلا بمثل، لا بد من الأمرين، ومثله الملح ومثله التمر والشعير. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ولهذا قال العلماء إن الذهب والفضة لابد فيهما من القبض، إذا جئت تشتري ذهب بفضة أو فضة بذهب أو بأوراق نقدية لابد من التقابض، لكن لا يلزم المساواة. البر يقول: خلاص أنا أريد أشتري منك أرز مثلا 10 كيلو رز ب5 كيلو بر، نقول لا بأس بشرط التقابض إذا اختلفت هذه الأشياء. ليس بر مع بر، بر مع شعير، بر مع تمر، بر مع ملح، بر مع أرز، هنا ما في إشكال في الزيادة والنقص، ما يلزم التساوي، لكن يلزم التقابض، يلزم التقابض، سلم واستلم. والعلماء هذا الحديث أصل عندهم، أصل عندهم في باب الربا، لكن اختلفوا ما هي العلة، هل نقتصر على هذه الأنواع 6 أو نزيد؟ فقال الظاهرية: نقتصر على الأقسام 6 هذه ولا نزيد عليها أبدا. وقال جمهور أهل العلم: لا، ننظر ما هي العلة. طيب ما هي علة الذهب والفضة؟ قال بعضهم الثمنية، قال بعضهم العلة الوزن، فكل موزون من المعادن يجري فيه الربا، يجري في الحديد، في النحاس. وقال بعض أهل العلم، أظنه قول شيخ الإسلام واختاره شيخنا الشيخ بن عثيمين، قال: العلة في الذهب والفضة لأنهما ذهب وفضة، هذا يختلف عن غيره، كل ما كان ذهب أو فضة فإنه لا بد فيه من التقابض ويكون يدا بيد مثلا بمثل أيضا، لأنه ذهب، سواء كان تبرا استخرجوه من الأرض ولم يصاغ إلى الآن ولم ينقى، أو كان مصوغا أو غير ذلك، قالوا يجري فيه الربا. فالعلة هي كونه ذهب أو فضة. ومن هنا حصروا في المعادن أنه لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة، لكن حديد، نحاس، قالوا ما في إشكال، الماس ما يسمى بأحجار كريمة غير ذلك، قالوا هذا ما في إشكال، لو أخذ الماس 1.5 كيلو ما في إشكال، هذا خاص بالذهب والفضة. وبعضهم قال بالوزن، ومن قال بالوزن يترتب عليه أمور، أن كل ما يوزن من الحديد ونحوه فإنه يجري فيه الربا، مثل لا بد مثلا مثل ولا بد يدا بيد. وأما بالنسبة لأنواع الطعام 4 فمنهم من قال العلة هي الكيل، فكل ما يكال فإنه يجري فيه الربا، فمثلا الزبيب يكال، الأرز يكال، المكرونة تكال، قالوا فكل ما كان فيه علة الكيل أنه يكال فإنه يجري فيه الربا. ومنهم من قال لا، العلة هي الطعم، كل ما كان مطعوما من طعام الناس يأكلونه. ومنهم من قال أضاف أنه لا بد من أن يكون مدخن، يصلح للدخار، يصلح للدخار، أرز، بر، تمر، شعير، ملح، لكن إذا كان لحم، لحم لولا هذه الثلاجات ما يمكث 2 ويفسد، أو قال خضار، برتقال، تفاح، موز، قالوا هذا كله ما يجري فيه، لأنه ما هو قوت ولا يدخر، والعلماء في هذا كلام كثير لا أريد الإطالة عليكم، نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نتم الليلة القابلة بإذن الله. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.